بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر جماد الآخرة لعام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 26 من شهر مارس لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومعنا الباب 23 وعنوان باب الفتيا وواقف على الدابة وغيرها، والحديث 83. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، يعني يريد به إشارة يسيرة، وكرره في عدة مواضع وكرر معناه في الباب الذي سيأتي بعد هذا، حديث ابن عباس، وهو يريد به يعني إشارة يسيرة لشيء محدد، ولكن على كل حال هو أتى به في عدة أماكن وترجم عليه تراجم مختلفة متعددة سنذكرها في الروايات إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسيبحث هذا الحديث أو هذا الباب بحث فقهي، لأنه يريد بالترجمة دلالة يسيرة، ويبقى البحث جل وعلا في ما تضمنه الحديث من ناحية فقهية وما يتعلق بأعمال يوم النحر وترتيب أعمال يوم النحر وخلاف العلماء في من خالف الترتيب، ثم الترجيح، ثم الفوائد بإذن الله جل وعلا. باب الفتيا وهو واقف عن الدابة وغيرها. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: مراد البخاري الاستدلال على جواز سؤال العالم وإن كان مشتغلا راكبا وماشيا وواقفا. الاستدلال على جواز سؤال العالم أو الشيخ وإن كان مشتغلا بركوب أو مشي أو بشيء آخر. يقول: وعلى كل أحواله، ولو كان في طاعة، ولو كان في طاعة، لأن ما سيأتي بالحديث من أعمال يوم النحر لا شك أنها من العبادات، وقد يقاس على ذلك طاعات أخرى. كان يكون الإنسان مثلا مشتغلا بالطواف، يعني بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كنا نسأله في الطواف، يعني وهو يطوف بالكعبة. طبعا هذا في أيام زمان قبل أن يعني يكثر الزحام، وقبل أن يكون مع الشيخ حراس حرس، لأن الشيخ كان في وقت من الأوقات ليس عنده حرس، كان يذهب ويأتي بدون حراس. لكن لما أراد الشيعة أن يقتلوه فرض على الشيخ الحراسة، فجاءت أوقات لا تستطيع أن تكلم الشيخ مشافهة أو تسأله سؤالا مباشرا، بخلاف الدرس. الدرس موجود، لكن كونك تسأله سؤال مباشرا صار فيه صعوبة كبيرة، إلا أن تفعل ذلك خلسة. فبعض أهل العلم يعني كان يفعل معه هكذا، يعني نسأله في غير أوقات الدرس. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحد المرات عندما قدم إلى مكة كان مختفيا، فلما يعني وجدناه التف حوله طائفة كبيرة من الطلاب وأرادوا سؤاله، والشيخ ليس له إذن بالجلوس في المسجد الحرام للتدريس، فكان الشيخ يطوف بمبنى زمزم. يعني زمان كان مبنى زمزم له سلالم أسفل، وفوق الزمزم يوجد جدران جدار للنساء وآخر للرجال، يعني جزء تنزل منه إلى أسفل والآخر للنساء مفصول بسور. فكان الشيخ يطوف حول هذا الجدار ونحن معه نسأله عن المسائل فترة ليست باليسيرة، وإن كان المنظر لا يستساغ ومنظر يعني ملفت النظر، لكن هذا أسهل من أن يجلس، لأنه لو جلس قد يأتي بعض الناس يقولون له هل عندك إذن بالجلوس للتدريس، ويدخل في إشكال آخر. ولعلي ذكرت لكم أنه في بعض في هذه المسائل سألناه عن مسألة إشارة الأصبع، وهل هي تنافي ما جاء في صحيح مسلم من إشارة الأصبع بدون تحريك، فهو يعني يطوف في هذا المكان كما قلت لكم، أشار لي يعني كما يقولون اللمبة التي موجودة هناك الخضراء التي في جهة الحجر الأسود، فأشار إليها وقال هكذا، يعني تشير إليها وتحرك، ولا ينافي هذه الإشارة التحريك، لا تنافي الإشارة التحريك. هكذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. فالمقصود، وكان ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يكثر من سؤاله اذا خرج من المسجد الى بيته، لان البيت كان على مسافة لا تقل عن 12 دقيقة الى ربع ساعة، فكنا نستغل هذه المسافة للسؤال، يعني الاسئلة الزائدة، الاسئلة الزائدة عن الدرس. احيانا الشيخ يقول بعد الدرس مثلا بين درس ودرس آخر نأخذ 3 أسئلة فقط في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات يعني يكون الدروس مستمرة، يعني درس يبدأ من 7 صباحا إلى قبل الظهر، 5 دروس من 7 صباحا إلى قبل الظهر. فإذا أخذ وقتا طويلا في الإجابة على الأسئلة تضيع الدروس الأخرى، فيقول أحيانا نأخذ سؤالا واحدا، وأحيانا يقول نأخذ 3 أسئلة، يعني بحسب الوقت متيسر. يعني الشيخ كان في دروس الدورة الصيفية له 7 دروس في يوم واحد، 7 دروس في يوم واحد، تبتدئ من 7 كما قلت صباحا إلى قبل الظهر، ثم من المغرب إلى العشاء درسان، 5 في الصباح و7 و2 في المساء، 7 دروس في اليوم الواحد. فكان أحيانا يسمح بسؤال واحد أو سؤالين أو 3، فكنا نكمل معه المسير إلى البيت بباقي الأسئلة. وأحيانا الشيخ يتضجر من كثرة الأسئلة وكثرة الوقوف عن البيت، وأنه أصابه شيء من التعب والإرهاق، خاصة في أحيانا يوم الجمعة، يعني صلاة خطبة الجمعة، صلاة الجمعة، ويجلس بعد الجمعة أيضا للفتوى، ثم نحن نكمل معه إلى البيت. فيكون هذا في إرهاق على الشيخ. فما ذكره الملقن هنا هو ما أشر إليه البخاري رحمه الله تعالى من الفتية وسؤال الشيخ، كما سيأتي بالتراجم الأخرى، سؤال الشيخ على كل حال ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن الشيخ في حالة مثلا مرض أو جوع شديد أو غضب أو عطش أو نحو ذلك، كما في لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعني الشيخ كذلك إذا كان في حالة من التعب والإرهاق أو الجوع أو العطش أو الحاجة إلى النوم مثلا من شدة العياء، فينبغي هذا أن يراعى، ينبغي أن يراعى هذا، يعني لا يكون هذا الأمر مفتوحا على كل حال. وفي أحد المرات كان أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أراد أن يعتمر، فطلبت منه أن أرافقه في العمرة، يعني أرافقه في العمرة يعني أصحبه فقط، فكان رفض بشدة، لكن ألححت عليه يعني حتى وافق. فأيضا كنت أسأله في السعي بين صفا والمروة وبعد ذلك وقبل ذلك أسئلة متنوعة، حتى ذهب إلى الحلاق وذهبنا معه إلى الحلاق يحلق، فوجد الحلاق كاتب لوحة مكتوب عليها نحن لا نحلق الذقن، هنا اللحية، يعني الحلاق هناك يكتب نحن لا نحلق اللحية الذقن. فأعجب الشيخ جدا بهذه اللافتة وشكر الحلاق على هذا يعني الجهد الطيب وتحري الحلال. وفي ذاك الوقت أحببت أن يعني أدفع له ثمن أجرة، فرفض ثمن أجرة الحلاقة، فرفض الشيخ، ربما لأنه يرى أن هذا من الأمور التعبدية التي ينبغي أن يستقل بها، لأن ثمن الحلاقة شيء يسير في ذلك الوقت، مثلا 5 ريالات أو 10 ريالات ربما أقل في ذلك الوقت، فرفض أن يدفع أحد ودفع هو، لم يكن معه أحد غيري. ومن الأشياء الجميلة أيضا في ذلك الوقت التي تدل على يعني تواضع أهل العلم وتواضع الشيخ، أنه قام بتغيير ملابسه بجانب السيارة، يعني لم يذهب إلى الفندق، لم يذهب إلى مكان آخر، وإنما قام بتغيير ملابسه بجانب السيارة. يعني تستطيع أن تغير الملابس بطريقة سهلة، إذا لم يكن عندك مكان في مكة تلبس الثوب من أعلى ثم تفك الإزار من أسفل ثم تلبس السروال، ويكون باقي الملابس يعني كالفانيلا وكذا، أمرها سهل. يعني أقصد أن الشيخ في هذه لم يكن يحب أن يكون معه الخدم والحشم والحراس ومن يحجز له أفخم الأماكن في مكة أو في الفنادق العالية الخدمة ونحو ذلك. يعني أقصد هذا مثال على تواضع الشيخ وبساطته، ومع ذلك رحمه الله تعالى ترك لنا علما غزيرا وفيرا ينتفع به القاصي والداني رحمه الله تعالى. فهذه بعض النماذج التي قد يستفاد منها في تعليق هذه الترجمة، لكن كما قلت ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الشيخ، إذا لم يكن العالم أو الشيخ عنده عذر من الأعذار كمرض أو عياء أو تعب أو غضب أو جوع أو عطش نحو ذلك. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث وليس فيه الشاهد، وهو من قوله واقف على الدابة، واقف على الدابة، لكنه سيأتي بهذا الشاهد في رواية أخرى في كتاب الحج أنه كان على ناقته عندما سئل، وسأذكر هذا في الروايات إن شاء الله جل وعلا. قال باب الفتية واقف على الدابة. وإذا نظرت في الحديث لن تجد ذكر الدابة، وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فقد يكون هذا وقوف على الدابة وقد يكون بدونها، لكنه صرح في رواية أخرى بالوقوف على الدابة كما سأذكره إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. ما ذكر في الترجمة أو في الإسناد أكثرهم قد مروا، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك بن أنس بن الكبير عن ابن شهاب مرة ترجم هؤلاء، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله وهو أبو محمد القرشي، قال في السير كان من الحلماء الأشراف والعلماء الثقات، هذا كلام الذهبي في السير، وفد على معاوية وعاش إلى حدود سنة 100، توفي في حدود سنة 100. يروي عن عبد الله بن عبد بن العاص، أيضا أبو محمد القرشي السهمي سبق الكلام على ترجمته كاملة، توفي بالطائف في ليالي الحرة سنة 63 وقيل غير ذلك، وأحاديثه كما قال الذهبي بلغت 700 حديث، له في المسند 626 حديثا، وكان يكتب الحديث، يعني لم يكن يكتفي بالحفظ لكن كان يكتب، وهو الذي قال في أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عبد بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب، لأن أبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ عندما قال له أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له بالحفظ فصار أحفظ الصحابة. يقول عن نفسه يعني لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب، يعني أبو هريرة كان يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يحفظ ويكتب، لكن لا شك أن مرويات أبي هريرة أكثر بكثير جدا من مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص، وله ما يعرف بالصحيفة الصادقة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى لناس يسألونه، وسيأتي الكلام على المتن بعد قليل. هذا الإسناد رواته مدنيون، يعني قد نقول هذا باستثناء عبد الله بن عبد بن العاص، قد نقول لإقامته في المدينة يكون الجميع مدنيين. وفي رواية تابعي عن تابعي، يعني رواية ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، لأن ابن شهاب من التابعين الصغار أو من صغار التابعين. رواية هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، السؤال والفتية. انتبه الآن لي يعني استنباطات البخاري في التراجم السؤال والفتية عند رمي الجمار برقم 124 أو 124. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة ويسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال إرم ولا حرج. الحديث أيضا رواه في كتاب الحج باب الفتية على الدابة، الفتية على الدابة عند الجمرة برقم 1736. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حاجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. أيضا رواه في كتاب الحج برقم 1737. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي لو يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة. الشاهد الذي نريده أيضا عن معنى أبي الحج برقم 1738. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. هذا هو الشاهد الذي نريده، هذا يشهد في الترجمة التي ذكرها البخاري في بابنا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث. طبعا عندما نسمع كلمة وقف على ناقته ليس معناه هو وقف برجليه فوق الناقة، لا، يعني جلس على الناقة وهي واقفة وجلسوا يسألونه على هذه الحالة أن ركب على الناقة، يسألونه وركب على الناقة. ليس معنى وقف على الناقة أنه يكون واقف على رجليه، وهذا نحتاج إليها في عرفة، لأنه وقف على ناقته يدعو أو كان يدعو أو واقف على ناقته، فلا يأخذ الإنسان من هذا أنه لابد أن يدعو أو واقف سواء على الأرض أو على ناقته، لا، ليس هذا معناه. معناه واقف على ناقته يعني كان هو راكب على ناقته يسألونه على هذه الحالة، ولا يقال أنه واقف برجله فوق الناقة وشبه ذلك. أيضا رواه في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنف ناسيا، باب إذا حنف ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذني بما نسيت، قال برقم 6664 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال إن الله تجاوز الأمة عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ثم قال الشاهد رقم 6665 حدثنا عثمان بن هيثم أبو أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. مسلم رحمه الله تعالى رواه وذكره الشراح في باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عبد بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر هذه مهمة لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعض الناس فهم من هذه الأحاديث افعل ولا حرج افعل ولا حرج شيئا لم يفهمه أهل العلم كما سنذكره الآن، وسنذكر أعمال هذا اليوم على الترتيب وكيف تفهم. يعني ينبغي أن نعلم الناس بما ينبغي عليهم وبما يجب عليهم أن يفعلوه في عبادتهم في الحج أو في العمرة أو في غير ذلك، فإذا حصل منهم تجاوز أو خطأ أو نسيان أو جهل أجاب المفتي بحسب الفتوى، أجاب المفتي بحسب الفتوى كما في هذا الحديث. ولا يصلح أن نعلم الناس ابتداء الرخص، لا يصلح أن نعلم الناس ابتداء في العبادات الرخص، لأن لو فعلنا ذلك لخرجنا بعبادة يصح أن نقول عليها مؤهلة. لو أخذنا بالرخص الموجودة مثلا في الحج في المذاهب، الرخص في الطواف والرخص في السعي والرخص في المبيت والرخص في الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والرمي ونحو ذلك، طبعا الوقت لا يتسع لذكر ذلك، لخرجنا بحج لا يعرفه الفقهاء ولا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أهل العلم. لو أخذنا بالرخص التي في كل مذهب صار الإنسان في يستطيع في ساعة أو في ساعة ونصف يذهب يحج ويرجع إلى بلده، لو أخذنا له برخص كل مذهب. لكن أهل العلم ليسوا على هذه ليست هذه جدتهم، ليس على طريقهم. وإنما ينبغي لمن يعلم الناس أن يعلمهم السنة، يعلمهم السنة العبادات على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأركانها وواجباتها شروطها وسننها. فإذا حصل نوع من التجاوز اللي كما قلت لجهل أو لخطأ أو نسيان أجيب بحسبه، كل بحسبه كما جاء في هذا الحديث. بعض الناس وهو من يعرف بسلمان بن فهد العودة ألف كتابا اسمه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج لسلمان بن فهد العودة، من كبار الإخوان على مستوى العالم معروف، افعل ولا حرج. ووزع هذا الكتاب في المطارات السعودية، تنزل من المطار تجد كميات ضخمة جدا توزع عنده شباب في المطارات أو التخارج، وأعطيك الكتاب افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. سبب لنا إشكالا أو سبب في هذه المسألة إشكالا كبيرا، صار الناس يفتحون الكتاب وافعل ولا حرج في هذه وفي هذه، أنت لهم بالرخص الموجودة عند أهل العلم في هذه العبادة العظيمة في الأماكن المختلفة. والناس كما لا يخفى عليكم يحبون التسهيل في كل شيء. قلت له الحج كل الحج تفعله في ساعة، قل لك جزاك الله ألف خير واثني عليك وادعو لك، ووزعوه على مستويات حتى في مداخل الطرق البرية. قل أدري في الطرق الموانئ البحرية وزعوه أم لا. فتفضله أهل العلم وردوا عليه ردودا متنوعة، ونزلت كتب ورسالات وفتاوى من الشيخ الفوزان ومن غيره، هناك كتب ألفت في رد عليه بالتفصيل لأنه فهم الأمر على غير وجهه الصحيح. الصحيح أن نعلم الناس العبادة كما جاءت بها السنة، فإذا حصل فيه تجاوز كما قلت يجاب كل إنسان بحسب ما حصل له من المسائل أو المشكلات أو بما وقع فيه من المسائل. إذا هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم. قد يجد أحد الطلاب أو بعض الناس هذا الكتاب فقد يغتر به، ولا يغتر مثل هذا، أن أهل العلم قالوا من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص رخص العلماء تزندق. وفي بعض الروايات صار أسوأ الناس، تأخذ رخص أهل المدينة في الغناء، ورخص الأحناف في شرب النبيذ، ورخص فلان أيضا في الغناء، ورخص كذا في المتعة وكذا. يصير إنسان ليس عنده دين في الأخير، ليس عنده دين في آخر الأمر، فينبغي أن نفهم هذه المسألة. يقول باب الفتية، الفتية مضم الفاء، وقد يقال الفتوى بالفتح، الفتية والفتوى. وهو واقف يعني العالم، العالم وهو واقف على الدابة، الشيخ العالم المجيب أو المستفتي المفتي، ويجيب المستفتي عن سؤاله واقف على الدابة. وعرفنا معنى الوقوف أنه يجيبه ولو كان راكبا، وأيضا الأسهل من ذلك ولو كان ماشيا، وقد يجيبه الآن وهو في السيارة. قد نسأل بعض أهل العلم في السيارة، وهو في السيارات فيجيب، وهو يركب السيارة يفتح النافذة ويجيب وهو داخل السيارة. هذه حصلت مع كثير من أهل العلم وهي موجودة إلى الآن. على الدابة المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي عرف ما يركب، يعني كل ما يركب. وبعض أهل العرف خاصة بالحمار، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ننتقل الآن، نحاول نختصر في هذه الأعمال المذكورة في الحديث، أعمال يوم النحر، وهي أربعة أعمال في يوم النحر، أربعة أعمال في يوم النحر نلقي عليها الضوء سريعا من باب الفائدة. لأنها ستأتينا أيضا في الباب الذي القادم، سيأتي هذا الحديث من رواة ابن عباس في الباب القادم. سنكتفي بشرحه هنا ولن نعلق عليه هناك إلا بإسناد فقط. يوم النحر هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر من ذي الحجة، هو اليوم العاشر من ذي الحجة. تبدأ أعمال هذا اليوم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، والناس في جمع اللي هي مزدلفة باتوا فيها، فإذا طلع الفجر يبدأون في الدعاء والذكر حتى يسفر الضوء، وقبل طلوع الشمس يتحركون إلى منى، يتحركون إلى منى، فيتحركون إلى منى بسكينة ووقار. فإذا أتوا منطقة اسمها بطن محسس أسرعوا فيه قليلا، ثم يذهب إلى منى إلى منطقة الجمرات، إلى منطقة الجمرات. إذا دخل منطقة الجمرات فإن أول شيء يقابله الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. تنتبه لهذا الترتيب، أن في ناس لا تعرف هذا الترتيب، فتذهب إلى الجمرات فتجد الصغرى فتقوم برميها مباشرة، تبدأ بها في يوم العيد، وهذا خطأ، وهذا غير صحيح. والآن يضعون حولها سياج ليمنع من الرمي. فيدخل منطقة الجمرات ويبدأ ب أو يترك الصغرى والوسطى ويدخل فيه يرمي الكبرى. طبعا هذا الكلام الذي أقوله يعني النظري فيه يختلف عن عملي. العمل الآن في زحام شديد جدا، وهناك أدوار، دور الأرضي والدور الأول والدور الثاني والدور الثالث، يعتبر في الترتيب يعني إذا حسبنا الأرضي الرابع، وهناك أدوار يصعد إليها بالمصاعد الأسانسير، هناك أدوار يصعد إليها بالأرجل، ويزحف لرمي الجمار في يوم العيد يعني ملايين من الناس. لذلك تسمعون أن أكثر الحوادث تحصل في اليوم الأول واليوم الأخير. اليوم الأول من أجل أن يقوم الناس بالرمي والحلق، أو بالرمي للتحلل، لأنهم تعبوا، جلسوا في عرفة ثم باتوا في مزدلفة، ثم بعد ذلك توجهوا إلى منى. بعض الناس يتحرك من منى، من مزدلفة، لكي يصل إلى منى يأخذ 7 أو 8 ساعات، مع أن المسافة حوالي 4 كيلو. بعض الناس يذهب من عرفة ليبيت في مزدلفة فلا يصل إلا بعد الفجر، مع أن المسافة كذلك حوالي 4 كيلو ونصف لكثرة الزحام. يعني هو خرج من عرفة بعد يعني في الساعة 8 تقريبا أو 8:30، لا يصل إلى جمع اللي هي مزدلفة، أحيانا يصلها قبل الفجر وأحيانا يصلها بعد الفجر، ويأتي يسألك يقول ماذا علي؟ لم أستطع أن أبيت في مزدلفة. لماذا؟ السيارات وراء بعضها الواحدة في ظهر الأخرى، وأحيانا العساكر يمنعون الإنسان من الدخول، يقول له أكمل مشوار، فلا يستطيع أن يوقف ينزل الناس إلى مزدلفة ويمشي السائق، لا، فيمشي يذهب إلى منى، يجد العساكر هناك يقول له لا تقف هنا امشي، فيذهب إلى مكة طول الليل يلف بالسيارة ومن معه. فأحيانا كثيرة يضيع على الناس المبيت في مزدلفة لأمور كثيرة. كان ممكن أن ينزلوا في مكان قريب ويدخلوا إلى مزدلفة بأرجلهم ويبيتوا. فلذلك كما سيأتي الآن نفرة الناس من مزدلفة إلى منى، كما سيأتي الآن كأهل العلم فيها متى يذهبون من مزدلفة إلى منى، هل بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر؟ طب وإذا ذهبوا إلى منى متى يرمون؟ الأمر اختلف كثيرا جدا جدا عما هو موجود في الكتب وعما ذكر الفقهاء من كثرة الزحام. يعني الناس الآن تحتاج إلى شيء من الرخص التي جاء فيها السنة للضعفاء أو الضعفاء، لأن سيأتينا الآن في مسألة الرمي أنه رخص للنساء ومن معهن من الصبيان ومعهن أيضا من الرجال، وما في معنى هؤلاء من الضعفاء أن يرموا حيثما يصلون إلى منى، يعني إلى الجمرة، ولا فكلام الفقهاء وما جاء في السنة أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. الآن الوضع أصبح صعب جدا، 5 ملايين مثلا أو 4 ملايين، وأحيانا في بعض الأحيان تصل ياس الحجاج إلى 6 ملايين. في صعوبة كبيرة جدا إذا قلنا هؤلاء جميعا يرمون من الظهر من طلوع الشمس يوم العيد إلى الغروب وقد يمنعون مرن قبل ذلك. يعني تصور عدة ملايين أن يقوم بالرمي في هذا الوقت في صعوبة كبيرة جدا، وقد يكون هناك قتلى، كما سمعت من العام الماضي القتل الذي حصل في الرجوع، لأن هناك طرق صنعتها الحكومة للذهاب وطرق للإياب، والذين ذهبوا وقاموا بالرمي إذا رجعوا من الطريق الذي صنعته الحكومة للإياب هناك مشكلة، وهي أنهم إما يضيعون عن مخيماتهم، لأن الذي صنع هذه الطرق أهم شيء عنده السلامة حتى لو كان الطريق طويلا. يعني من الممكن أن تأتي إلى هنا مثلا نفترض ويكون طريق الرجوع مرة ثانية إلى هنا إلى هذا الشارع عن طريق كفر أبو عظمة مثلا، تمشي إلى كفر أبو عظمة ثم تذهب إلى طريق الكورنيش إلى أن ترجع هنا، وأنت ممكن ترجع مرة ثانية إلى هذا المكان في 5 دقائق. لا، هو أهم شيء الذين صنعوا هذه الطرق السلامة، حتى لو مشى الحاج 2 أو 3 أو 4 وكان هو في قمة التعب والإرهاق، فهؤلاء يقولون لا، نحن نختصر الطريق ونكسر النظام، فيرجعون أو فيحاول الرجعة من المكان الذي جاءوا منه أو من قريب منه، فيحصل مقابلة مع من أتوا في هذا المكان الرمي، فتحصل المصيبة بالتقاء هؤلاء مع هؤلاء ويحصل القتل والدهس والموت كما حصل عام الماضي في الرمي في يوم العيد. إذا الأمور ليست بالسهولة التي قد يقرأ الإنسان في الكتب. كان الرمي في يوم العيد زمان قبل وجود هذه الأدوار، كان الرمي في يوم العيد صباح يوم العيد وضحى يوم العيد، الإنسان إذا ذهب إلى الرمي قد يعني يحمل معه الكفن فيما مضى، لأن الرمي لم يكن إلا من مكان واحد ثم أصبح من الدور الأرضي والأول، ولم يكن بقية الأدوار قد بنيت. وكنت تسمع في هذا اليوم عن الموت، مات 100، مات 200، مات أكثر، غير الجرحى، إلى أن جاء الأمر ببناء هذه الأدوار في المرمى كما قلت ذكرتها في أول الكلام. فالقصد أن ليس القصد أن يكون إنسان قويا فتيا نقول لا أنت الآن ليس عندك مشكلة، لا، هذا القوي الفتي أصلا في الزحام لا يستطيع أن يصنع شيئا. القوي الفتي في الزحام مع كثرة الناس وشدة الزحام قد يدهس تحت الأقدام، قد يدهس تحت الأقدام مع قوته وفتوته، فهناك بعض الأشياء تحتاج في الحقيقة إلى فتوى جماعية، إلى فتوى جماعية وإعادة النظر فيها، وإعادة النظر فيها للحاق من يقوم بهذا العمل في ذلك الوقت بأصحاب الرخص. هذه تحتاج فتوى كما قلت من إما المجامع الفقهية أو هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو نحو ذلك، لأن الأمر صار فيه صعوبة، يعني الأمور تيسرت لكن الأعداد كثرت جدا، والأعداد القادمة ستكون أكثر. لماذا؟ لأن حصل الآن توسع شديد في الحرم في المطاف، وصار يتسع يعني ما أدري أقول 10 أضعاف ولا 20 ضعفا، أمر لسه لم يتحدد، فستزيد أعداد الحجاج السنة القادمة على مستوى البلدان. فمع كثرة التوسعات والإنشاءات الحديثة ووجود ما يعرف الآن بالقطار والمشاعر والأدوار، لكن في المقابل هناك شيئان: ضعف الناس، يأتي أناس على كرسي متحرك، على كرسي متحرك يريد أن يؤدي الفريضة. طيب هذا يأتي، طبعا السيارة لن يسمح لها بالدخول إلى الجمار ولو حتى على بعد 5 كيلو أو 3 كيلو أو 2 كيلو، ده بد أن تنشي أنت أو تنزل على السلالم. صاحب الكرسي المتحرك هذا بد أن يكون هناك من يحركه ويدفعه. متى سيصل صاحب هذا الكرسي المتحرك إلى هذه الأماكن، إلى هذا المكان، وإلى أي دور من الأدوار؟ وإذا ذهب متى سينزل وكيف سينزل وكيف سيكمل طريقه؟ لكي يرمي الجمار فقط من الممكن أن يأخذ ما لا يقل عن 8 ساعات إذا لم يستطع أن يمشي على رجلين، لأن أفضل طريقة في الحج هي المشي على الأرجل، الحج ماشيا يعني. تتجنب كل هذه المشاكل. لكن بعض الأماكن كما قلت فيها طول، لكن هذا أقرب وأخصر من الركوب. كما قلت الركوب من عرفة إلى مزدلفة قد يأخذ 8 ساعات، لكن إذا مشيتها أنت تأخذ 2 ساعة. كذلك الركوب من مزدلفة إلى منى نفس الشيء، لكن إذا مشيتها تأخذ 2 ساعة. فأنتم تسمعون الآن يعني بعض الأحكام، وكما قلت الواقع يختلف، التطبيق يختلف. ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعاد، وهو يتكلم عن أمور الحج، ويناقش ابن حزم رحمه الله تعالى في بعض ما ذكره، يقول: ولو حج أبو محمد لاختلف رأيه، أو لاختلف مذهبه، يعني لغير رأيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له منسكان، منسك قبل أن يحج ومنسك بعد أن يحج، لأن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فعلى كل حال اليوم الأول كما قلت، اليوم العاشر السنة فيه كما قلت أن يذهب ليرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، وهذا الرمي واجب، وهذا الرمي واجب على قول الراجح. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه ركن، وبعضهم يذهب إلى أنه سنة، لكن الراجح أن الأركان الحج 4، أركان الحج 4: عرفة وطواف الركن وطواف الزيارة ومعه السعي، وقبل ذلك الإحرام. هذه الأركان 4. صفة الرامي: يستقبل الرامي الجمرة الكبرى، يجعل مكة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه، ويلقي أو يكون معه 7 حصيات، يرمي بالحصى ويكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية عند رمي الجمرة، يقطع التلبية عند رمي الجمرة. والحصى التي يرمي بها مثل حصى الخلف، يعني بين الفول، حبة الفول والحمصة، بين حبة الفول والحمصة، لأن بعض الناس يذهب يأتي بحجر كبير، حجر كبير جدا، يعني ترى الناس وهم يلتقطون حصى يكبر حصى لأنه يظن أنه سيقتل الشيطان بهذه الحصوة، يقتل الشيطان بهذه الحصوة. وبعض الناس قد يلقي الجمرة بالنعل، يلقي النعل، وبعضهم من شدة غضبه يلقيها بالموبايل أو الجوال أو الجهاز المحمول، هذا كله باطل. ولا وإذا رماها بغير الحصى فالرمي لا يصح، فالرمي لا يصح حتى إذا رماها بالذهب والفضة، فالرمي لا يصح. فالسنة أن يرميها بسبع حصيات، كل حصى مثل حصى الخلف، ويكبر مع كل حصى، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وإذا انتهى من الرمي انصرف، انصرف ولا يدعو بعد رمي الجمرة الكبرى، لا يدعو لا في أول يوم ولا في الأيام الأخرى الآتية. نعم. ليس من السنة الإنسان يأخذ الحصى ويغسل الحصى أو يطيب الحصى كما يفعل بعض الناس، ولا يشترط أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل يأخذ الحصى من أي مكان، الحصى يأخذها من أي مكان، يأخذها من الطريق، يأخذها من منى، يأخذها من مكة، يأخذها من جانب بيته في منى أو في مكة. فبعض الناس يصر أنه يلتقط الحصى لكل الأيام مع اليوم الأول من جمع اليوم الزلفة ويحتفظ بها طيلة الفترة، وهذا ليس له أساس من السنة. وبعض الناس يأخذها يغسلها يطيبها، وهذا أيضا ليس له أي أساس. إذا انتهى كما قلنا من رمي الجمرة انتقل إلى الشيء الآخر، لكن قبل ذلك هل برمي الجمرة الكبرى يحصل التحلل أم لا؟ على قولين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يحصل التحلل الأول برمي الجمرة الكبرى، يحصل التحلل الأول. وبعضهم يقول لابد من فعل شيئين من ثلاثة، لابد من فعل شيئين من ثلاثة، يرمي ويحلق. طبعا إذا قلنا يحلق يعني يحلق أو يقصر، يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف. إذا قلنا أيضا يطوف يعني يطوف مع السعي إذا كان عليه سعي، لأن المتمتع القول الراجح عليه سعيان، عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، والقارن فيه خلاف. فإذا جاء القارن المفرد وسعي بعدما قدم وطاف طواف القدوم، وطاف طواف القدوم عند أول القدوم لمكة، سعي بعد طواف القدوم خلاص سقط عنهما سعي الحج، سقط عنهما سعي الحج. فمن بقي عليه الساعي فإنه يأتي به بعد طواف صحيح، بعد طواف صحيح. فإذا طاف للإفاضة، طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة يسعى معه. فإذا بعض العلم يقول يحصل له التحلل الأول بالرمي فقط. ما معنى التحلل الأول؟ أنه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل المحظورات إلا النساء، يعني يتطيب ويلبس الثياب ويقص الأظافر ويحلق الشعر، لكن لا يأتي النساء، لا يأتي النساء إلا إذا أكمل هذه الأمور التي ذكرتها. يأتي بكل هذه الأمور الثلاثة، يرمي ويحلق ويطوف، يكون قد أتى بالتحلل الثاني وحل له كل شيء حتى النساء. إذن هذان قولان أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك السنة أن ينحر الهدي أو يذبح، أن ينحر الهدي أو يذبح. النحر طبعا يكون للبدن والإبل، والذبح يكون البقر والغنم. ولابد أن تعلم أن النحر أو الذبح لا يدخل في مسألة التحلل، ليس له دخل في مسألة التحلل، لكن نذكره فقط لأنه من أعمال يوم العيد، النحر أو الذبح. يعني بعض الناس الآن يعطي المال لشركات موجودة هناك، شركات الرشح وغيرها تتبع بنك التنمية الإسلامي، يعطيها المال يعني يوكلها لتذبح عنه، تذبح عنه، لا يهمه هل هي ذبحة اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا لا يدخل في التحلل. لأن بعض الناس يسأل عن هذا، يسأل عن هذا، يقول انتظر حتى يقومون بالذبح، أنت لا تدري متى يذبحون، هو وكيلك، قد يذبح اليوم الأول في الثاني في الثالث في الرابع، تمام الرابع إذا حذفنا يوم العيد، وإلا إذا حذفنا يوم العيد فإن أيام التشريق ثلاثة. فعلى كل حال من الشيء المطمئن أن مسألة الذبح أو النحر لا يدخل في أعمال التحلل، ليس له دخل في التحلل، هذه مسألة مهمة. التحلل يكون بهذه الأمور الثلاثة، رمي الجمرة الكبرى والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. في حديث جابر قال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة، يعني صلى الله عليه وسلم نفسه نحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشرقه في هديه، يعني نحر صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. 100 بدنة كم تساوي الآن؟ 100 بدنة. ينحر إذا أراد في منى أو ينحر في مكة، قد ينحر أو يذبح بنفسه وقد ينيب غيره، وقد ينيب غيره. والسنة إذا استطاع أن يأكل من هدي هذا أن يأخذ شيئا، إذا كان ينحر ذبيحة واحدة يأخذ شيئا منها، ينحر أكثر من ذبيحة يأخذ من هذه القطعة ومن هذه القطعة ولو قطعة صغيرة جدا، ويعني يضعها ويطبخها ويشرب من مرقها ويأكل منها لتطبق السنة لما جاء في الحديث. ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها كما جاء في صحيح مسلم. بعد ذلك العمل الثالث يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لما جاء بالحديث اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، وقال في الأخير وللمقصرين. ويجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره. السنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق، بيمين المحلوق. وأبو حنيفة يرى أن يبدأ الحلق بيمين الحالق، يعني الحلاق، يعني عكسها. سنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق. والآن الحلاقون هناك يعرفون هذا، حلاقون الموجودون هناك في المشاعر في منى أو في مكة يعرفون هذا، من كثر من يأتي لهم يبدأ باليمين. أما هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فليس لهن إلا التقصير، فتأخذ المرأة قدر أنملة من شعرها، تجمع الشعر في خصلة واحدة ثم تأخذ منه قدر أنملة. الأمر الرابع أنه يفيض إلى مكة، ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، هو الذي يسمى بطواف الزيارة أو طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، كما قلنا هذا من أركان الحج، وهذا كما قلت في يوم العيد واليوم العاشر. يطوف البيت 7 مرات ليس فيها لا اطباع ولا يرمل فيها، يطوف بثيابه، يعني لو كان قام بتغيير الثياب يطوف بثيابه العادية، يطوف بثيابه العادية. هل يجوز تأخير الطواف، طواف الزيارة هذا أو طواف الإفاضة عن يوم العيد؟ أهل العلم يقولون يصح أن تؤخر هذا الطواف إلى آخر ذي الحجة. بعض أهل العلم يقول لابد أن تطوف في اليوم العاشر قبل غروب الشمس، ومن هؤلاء عروة بن الزبير، وتبنى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الجميع، وذكر فيه حديثا رواه أبو داود. هذا حديث إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أنسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به. هذا حديث الشيخ الأمين صححه، وبناء على هذا تبنى أنه لابد من الإتيان بالطواف، طواف الزيارة والإفاضة في يوم العيد. وهذا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهذه الملايين التي ذكرناها قبل قليل. لو قلنا لهم لابد أن تأتوا بطواف الإفاضة اليوم قبل المغرب، وإلا كل واحد يرجع مرة ثانية يلبس لبس الإحرام، وحتى يأتي بالطواف لصار فيه مشقة على الناس شديدة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول هذا حديث شاذ، وجمهور أهل العلم على غير هذا، أن الإنسان إذا لم يطف يوم العيد فهو على حله. إذا تحلل مثلا في الرمي وحده أو الرمي والحلق مثلا فهو على حله، وله أن يؤخر طواف الإفاضة فيجمعه مع طواف الوداع إذا أراد، وإذا كان سيمكث في مكة أكثر من ذلك من الممكن أن يؤخره كما قلت حتى آخر ذي الحجة. تأتي مشكلة للنساء الحيض في هذا الوقت، تريد تطوف طواف الإفاضة يعني طواف ركنه، وخفف عنها طواف الوداع، لكن ماذا تصنع والرفقة تريد أن تمشي وهي لم تطف؟ على كل حال إذا كانت هذه المرأة تتوقع مجيء الحيض في هذا الوقت فلها أن تأخذ الحبوب التي تمنع نزول الدم، لها أن تأخذ الحبوب. إذا لم يحصل عليها ضرر من هذه الحبوب، من أخذ هذه الحبوب، ومن الممكن أن تأخذ هذه الحبوب فيتوقف الدم بعد يوم أو بعد يومين، لأن الدم لا يتوقف مباشرة بمجرد أخذ هذه الحبوب، قد يمكث يوما أو يومين لتقوم بالسفر مع الحملة كما يسمونها، أو الفوج كما يسمى الآن عندنا هنا. الفوج يريد أن يمشي وإلا تطوف طواف الإفاضة، إذا تطوف الإفاضة مشكلة كبيرة، طواف الركن. إذا كانت المرأة هذه من داخل المملكة الأمر سهل، تذهب إلى الرياض أو إلى الطائف أو المدينة ثم ترجع بعدما تطوف. لكن ماذا تصنع إذا كانت في مصر مثلا أو في الأردن أو في أمريكا أو في فرنسا؟ هل تستطيع أن ترجع مرة ثانية؟ يعني من الصعوبة بمكان أن تجد تأشيرة وترجع مرة ثانية. فلها كما قلت حالتان، الأولى إذا استطعت أن تأخذ هذه الحبوب التي ترفع الدم فعلت. الرأي الثاني أو القول الثاني وهو قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو خلاف قول لجمهور الفقهاء، أنها تستثر يعني تضع حفاظات أو فوط صحية وتطوف على حالتها، بناء على أن الخلاف في الطهارة، هل الطواف يشترط له الطهارة أم لا، هل الطواف بالبيت يشترط له الطهارة أم لا. فيخف هذا الخلاف في هذه الصورة الصعبة، هذه المرأة حجت، فإذا قلنا لها لا يتم حجك إلا بطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فهي لا تستطيع أن تطوف لأنها حائض وسيسافرون ويتركونها، ماذا تصنع؟ وقد دفعت 60,000 70,000 أكثر أقل، ماذا تصنع؟ الفقهاء يقولون تذهب ويعتبر حكم المحصر تتحلل. شيخ الإسلام يقول لا، المرأة هذه تستثمر تضع شيئا في مكان الدم النازل، الحفاظات أو الفوط الصحية، وتطوف طواف الإفاضة وتسافر بعد ذلك مع الناس. وهذا القول لا شك في هذا الوقت قد يحتاج إليه لما يحصل من صعوبة تغيير مواعيد الحجز، وصعوبة الارتباط كذلك بالفنادق والباصات وذلك مما ينقل الناس. كل شيء الآن مرتب، كل شيء الآن مرتب وله مواعيد محددة، وأي تأخير فيه يحصل خلل يعني يتكلف بالملايين على بعض الشركات، وقد يتكلف أكثر من ذلك. إذا خالف الإنسان هذا الترتيب، إذا خالف الشخص هذا الترتيب الذي ذكرناه في أعمال يوم النحر اليوم العاشر، ذهبت الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى وجوب هذا الترتيب في أعمال يوم النحر، إلى وجوب هذا الترتيب. دليل في هذا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فقالوا هذا أمر بأن نعمل كما عمل، وهو قد رتب هذه الأعمال في يوم النحر كما ذكرناها. الملكية يقولون الواجب تقديم الرمي على الحلق وعلى الطواف، يعني لابد من تقديم الرمي عند الملكية، الرمي خاصة، وغير ذلك عندهم من الترتيب لا يجب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ من قوله فعلت ذلك ولم أشعر، قول لم أشعر أخذ منه رفع الحرج عن الجاهل والناس، عن الجاهل والناس لا شيء عليه، وقال يجب الترتيب على العالم الذاكر، يجب الترتيب على العالم الذاكر. الشافعي رحمه الله تعالى مع محمد بن الحسن الشيباني ومع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قالوا، ورواية عن أحمد قالوا الترتيب سنة، الترتيب سنة، فلا حرج على من قدم شيئا أو أخر. واستدلوا على ذلك بحديث الباب الذي معنا، حديث عبد الله بن عبد بن العاص، وسمعتم الحديث وفيه افعل ولا حرج، فهو يدل بعمومه على سنية الترتيب. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول لا نعلم خلافا، يعني بين اهل العلم، في ان مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء، يعني سواء قدم او اخر فالفعل مجزئ، لكن الخلاف في لزوم الدم او الكفارة او الفدية، لان من قال بوجوب الترتيب يقول من خالف الترتيب لزمه دم، يعني ذبيحة لزمته فدية، ومن قال بانه سنة قال ليس عليه شيء. في كلا الحالتين فعله يجزئه، لا نقول له اذا مرة ثانية وارمي، او اذا مرة ثانية واحلق، او اذا مرة ثانية وطف، لا، فعله مجزئ، لكن هل يلزمه دم ام لا، كفارة ام لا، هذا الخلاف الذي ذكرناه. ابن قدامة يقول لا نعلم خلافا، يعني بين اهل العلم، لان مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء، ولا يمنع وقوعها موقعها، وانما اختلفوا في وجوب الدم. شراح مسلم قالوا باب بيان ان السنة يوم النحر ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الايمن من رأس المحلوق، يبتدئ الحلق بالجانب الايمن من رأس المحلوق وليس من جاد الحلاق. اخر شيء بالنسبة للفوائد يؤخذ من هذا الحديث جواز القعود على الراحلة للحاجة، يعني على الحمار، على الحصان، على الخيل، على الدواب، هذه للحاجة، يعني طبعا الانسان يسافر عليها يشتغل عليها، لكن هل يصح انه يجلس عليها مثلا يتكلم على الاخر؟ هل هذا فيه ارهاق للدابة؟ هل هذا فيه نوع من الظلم والاجحاف؟ اذا كانت هناك حاجة، شخص يسأل مثلا هذا الذي على الدابة لا مانع ان يفتيه هو على الدابة. وكذلك فيه وجوب اتباع افعال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لماذا؟ لان هؤلاء الصحابة لما خالفوا فعله سألوه، لما خالفوا فعله سألوه عن مخالفتهم، فدل على ان الاصل ان الانسان يتبع افعاله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان انت، نستغفرك ونتوب اليك.